السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم مكارم الأخلاق، وعلى طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسير. الحمد لله، الحمد لله الذي استوى على العرش سبحانه جل في علاه. الأرض أرضه والسماء سماء، انحنت له الأصلاب وعنت الوجوه والجباه. سل آدم يا ابن آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه، وسل نوحا من الذي بالطوفان نجاه، وسل أيوب لما شفاه، وسل يعقوب لما ابيضت من الحزن عيناه، وسل يوسف لما حقق له الإله رؤياه، وسل إبراهيم من برداء الخلة كساه، وسل إسماعيل من الذي فداه، وسل موسى عليه السلام لما نودي من قبل الله أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه، وسل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها الرضيع فنطق وقال إني عبد الله، بل سل الكون كله يا ابن آدم ستعلم أن الكون يوحد الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا منازع له، جل عن شبيه وعن مثيل وعن نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو أول، هو آخر، هو ظاهر، هو باطن ليس العيون ترى، هو خالق، هو رازق، في الأرض وفي السماء إله. خاب من أشرك به، سعد من عاش بالقلب واللسان موحدا لله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سل عن محمد العطر وشذاه، سل عن محمد ذراع الشاه، سل عن محمد الجزع لما بكاه، سل عن محمد هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه، أو وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه. كفاه أن الإله سبحانه أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، طريقنا حدده النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال حديثه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. موضوع حديثنا اليوم جبل فوق الرؤوس، جبل فوق الرؤوس. ووالله ثم والله إن ما أتحدث عنه اليوم هو أعظم من الجبال، إنما أتحدث عنه اليوم تشيب منه أو يشيب منه الصغير ويخاف منه الكبير. هذا الأمر أيها الأحبة تحت عنوان جبل فوق الرؤوس. جبل فوق الرؤوس يا شيخ، أيستطيع إنسان أن يحمل جبلا فوق رأسه؟ نعم أيها الأحبة، إن يوم القيامة إذا أتى ستجد في ساحة القيامة من يحمل فوق رأسه أو على كتفيه ما هو أعظم من الجبال. يعني تلاقي واحد بيجري في ساحة القيامة وشايل جبل، ومن الناس اللي هتجري شايلة جبلين، ومن الناس اللي هتجري وشايلة عمارة، ومن الناس اللي هتجري وشايلة أراضي كثيرة جدا، بل إن بعض الناس اللي هتجري وشايلة العمارة والسكان فيها، لأنه خان الأمانة، لأنه وقع العمارة فوق رؤوس الناس، فيحمل يوم القيامة أوزارا فوق أوزاره. إن الجبال عظيمة هي التي ثبتت الأرض، لكننا يوم القيامة إن ضيعنا الأمانة فإننا نحمل فوق الأكتاف والأعناق ما لا يطيق البشر حمله. تعالوا أيها الأحبة ننظر إلى قول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. اسمع ماذا يقول الله: وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع التحذير من النبي محمد، دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ يسأل النبي عن الساعة، متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ركز تاني، الأمانة جبل، الأمانة جبل فوق الرؤوس، وكل منا راع وكل مسؤول عن رعيته. إن الأمانة جبل فوق الرؤوس، صفة واجب على كل مسلم أن يتحلى بها، ولن يستقيم الحال ولن يرفع الله الغمة عن الأمة إلا إذا عدنا إلى الأمانة التي عهدنا عليها الصحابة الذين رباهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالأمانة أيها الأحبة إذا ضيعت فعلى الجميع أن ينتظر الساعة. فعلا الساعة اقتربت، لماذا؟ لأن الأمانة ضيعت. حديث البخاري عن حبيبه وحبيبكم النبي محمد، هنصلي ولا مش هنصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ حبيبنا النبي دخل عليه رجل، كان ده صحيح البخاري، فقال يا رسول الله متى الساعة؟ القيامة امتى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة، أو إذا وسد، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال الرجل فكيف إضاعتها؟ يعني إزاي تضيع يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر لغير أهله. وعندنا حديث للنبي محمد يخبرنا عن السنوات الخداعات اللي بيأكد فيه هذا المعنى وهذا اللفظ، إذا وسد الأمر لغير أهله. لما تلاقي واحد في مكانة المفروض ما يكونش فيها، لما تلاقي واحد في وظيفة واخد حقه فيها والأصل مش بتاعته، يعني المفروض يتنحى عنها، مش ناجح في الأصل، تجد الفشل يحتويه ويحيط به لكن الناس حطوه في هذه المكانة. أخبر النبي عن السنوات الخداعات كما جاء في سنن أبي داود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله، قال رسول الله يخبرنا عن السنوات الخداعات التي أخبرنا عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما هي يا رسول الله؟ قال هذا الزمان أو السنوات، سنوات يؤمن فيها الخائن. يجيبوا الخائن كده ويقولوا أنت أمين صندوق، يجيبوا الخائن ويقولوا أنت أمين، وأمين وهو في الأصل حرام. خلي بالك، يؤمن الخائن ويجي على الأمين يقول عليه خائن ويخون الأمين، ويتحدث فيها الرويبضة. من هم الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتحدث في أمور العامة، الأمانة تضيع كده تبقى مشكلة. إذا الصفة دي لابد أن نتحلى بها جميعا عشان الساعة كده بتقترب علينا، والنبي أخبر بذلك، فانتظروا الساعة إذا ضيعت الأمانة. اسمع كلام الله، وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. الجبل كبير والأراضي عظيمة والعمارات شاهقة، والواحد شايلها فوق كتافه يوم القيامة. لماذا؟ بيجي يوم القيامة وقد حمل ظلما، ظلم العباد، أكل مال العباد، وسد الأمر لغير أهله، كده تشيل يوم القيامة أوزار فوق الأوزار. تعالوا أيها الأحبة نعرف معنى الأمانة. لن أتكلم عن المعنى اللغوي، ولن أتكلم عن المعنى أو المصطلح في الفقه وغيره، إنما سأقول كلام بسيط. الأمانة ضد الخيانة، الأمانة ضد الخيانة، يعني عكس الأمانة الخيانة، والأمين عكسه الخائن. وخلي بالك أن لفظ الأمانة قد يطلق أيضا على الشيء الذي يؤتمن عليه الإنسان. يعني أنا لو بديك شيء عشان تعينه، نقود وغيرها، اسمها أمانة. طيب الأمانة ديت مادية ولا معنوية؟ الاثنين، الاثنين، الأمانة مادية ومعنوية. واحد بيدي الواحد فلوس، واحد بيدي الواحد حاجة معينة مادية يقول له احفظها لي، ذهب وغيره، ومعنوية يعني واحد بيقول لي سر من الأسرار، دي أمانة، دي أمانة. فالأمانة معنوية وقد تكون الأمانة مادية. والأمانة أيها الأحبة مطلوب من كل مسلم أن يكون أمينا، من الحاكم والمحكوم، من العامل وصاحب العمل، من الأب والأم، من الأولاد الرجال والبنات، من المحاسب أن يكون أمين على حساب الشركة التي هو فيها، ما يخرجش الأسرار برا، ما يخرجش الأسرار برا. الطبيب يكون أمين على المرضى اللي عنده، ممكن يروح لواحد مريض تعبان يكون عنده سر من الأسرار مش عاوز يبينه للناس، فيطلع الطبيب يحكي للطبيب، الطبيب يروح مفتش السر برا، يبدأ الإنسان كان مداري هذا الأمر عن الناس، مش لأنه هيضر الناس به، لا أبدا مش هيضر، إنما هو عاوز يحفظ في نفسه أمام الناس أنه صاحب قوة. ممكن تكون ركبه مخلعة زينا كده، يطلع الطبيب يفضحه تبقى مشكلة، يروح يتزوج يطردوه، هو في الأصل مش ركبه مخلعة ولا حاجة، ده ربنا هيكرمه والعملية بسيطة، ما كانش عاوز يبين للناس هذا الأمر. فدية اسمها أمانة. الطبيب أنت مستشار، والمستشار مؤتمن بنص حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الحديث مقال، إنما فعلا المستشار مؤتمن. أنت يا طبيب ما تخرجش أسرارك، والطبيبة ما تخرجش أسرار المريضة اللي جاي عنده، لأن ده على سبيل الاستشارة، بستشير طبيب بقول له الحاجات اللي مش ممكن حد يعرفها. نفس الكلام بالنسبة للمحامي، لابد أن يكون أمين على القضايا اللي جاياله، ما يخونش، وده الأمر مطلوبين به. هذا الأمر جاءنا من الله سبحانه وتعالى. اسمع كلام الله سبحانه، قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. اصحى يا أمير، اصحى يا حاكم، اصحى يا محكوم، اصحى يا أب، اصحى يا أمي، اصحى يا أخي، اصحى يا أختي. الأمانة جبل فوق الرؤوس. سهل جدا إن أنا أقبل الأموال، سهل جدا إن أنا أقبل الوظيفة، سهل جدا إن أنا أقبل الإمارة، سهل جدا إن أنا أقبل الأشياء من الناس، لكن لو أنا فكرت في حال استقبال الأمانة كيفية الرد مش أقبل. ده مين اللي قال كده؟ اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، إنا عرضنا الأمانة. من الذي عرض؟ الله. اسمع كلام الله تاني: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اسمع: إنا عرضنا الأمانة، الله قد عرضها على السماوات. شيل الأمانة في معنى كلام الله، شيل الأمانة، لا، عرضت الأمانة على السماوات، شيل الأمانة. أنا أفسر، أنا أشرح، شيل الأمانة يا سماوات، لا. طب الأرض، شيل الأمانة، لا. طب الجبال، الجبال، لا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها خافوا وحملها الإنسان أنا أشيل إنه كان ظلوما جهولا. يا رب نجينا جميعا يا أرحم الراحمين. اسمع: إن ضياع الأمانة من حياة الناس والغدر الموجود بين الناس والخيانة حذرنا منها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن من ضيع الأمانة فيه صفة من صفات المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن صفة المنافق، آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا أؤتمن خان. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. ممكن يكون في أعذار، بس ده دي عادته، دي صفته، هو بيوعد وقصد انه يخلف، ده بقى منافق. واحنا دايما بنحب لما نتكلم عن المنافق نذكركم بحاله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. المنافق يوم القيامة بيضيع، بيضيع، صدقني. ده أحيانا بيبقى فرعون دايس عليه، أصل فرعون ده كان كافر، كافر صريح، إنما المنافق بيضحك على الناس، بيخادع الله سبحان الله والله خادعه. إن المنافقين يخادعون الله والله خادعهم، والله هو الذي يخدعهم. اسمع بقى من آيات المنافقين أو آيات المنافق أو علاماته ودلائل اللي بتوجه إليه أو بالصفات التي إذا اجتمعت فيه يعتبر منافق خالص: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وإن الله جل وعلا وعد المؤمنين بالصلاح أو الأمناء بالصلاح في الدنيا والآخرة والفوز في الدنيا والآخرة، أما الخونة أو أصحاب الخيانة دول مصيرهم شديد جدا. اسمع كيف مدح الله أصحاب الأمانات أو الناس اللي هم الأمناء، كيف قال الله سبحانه وتعالى وكيف وضح لنا هذا الأمر في كتابه الكريم. قال سبحانه، اسمع: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال رب العزة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تعافنا جميعا وتعفو عنا. أيها الأحبة الكرام، تعالوا الآن ننظر إلى صور من صور الأمانات في عجالة. أول صورة من صور الأمانات، خلي بالكم الأمانة مش مسألة إنها فلوس وبس، الأمانة مش مسألة إنها حاجة بتتعان عندك وبس، لا، ممكن سر، ممكن علم، ممكن إمارة، ممكن كل حاجة هنتكلم عنها في عجالة. أولا من صور الأمانات، من صور حمل الأمانة، إنك تحافظ على المجتمع. إذا وليت شيئا فيه أن تحافظ على المجتمع، ينبغي أن تحافظ عليه. إذا وليت أمرا، سواء كنت أمير على اثنين أو ثلاثة أو أربعة، أقل أو أكثر، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راعي ومسؤول عن رعيته، والوالد أو الأب راعي في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. إذا أصلحنا الفرد وأصبح أمين، بنصلح الأسرة، تصبح الأسرة أمينة. طيب لو أصلحنا الأسرة أصلحنا المجتمع، أصلحنا المجتمع تصطلح أو تنصلح الأمة. أيها الأحبة، تعالوا نعود إلى الأمانة ونترك الخيانة وأهلها، وننظر إلى حال أهل الأمانات، وننظر أيضا إلى مآل ومصير أهل الخيانات. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أو عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت فيما قيل عن رسول، فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، عمن يتولون إمارة المسلمين: دعا النبي عليه الصلاة والسلام، خلي بالك يا اللي بتخون أمانة المسلمين، سواء كنت صغير ولا كبير، غني ولا فقير. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. الأول لازم نؤكد أن دعاء النبي مستجاب. وتخيل الخطورة، النبي يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيء فرفق بهم فارفق به. ثاني أحسن الأمر خطير، اللهم من ولي، يا رب اللي يتولى على أمتي شيء فرفق بهم، كان لين قلبه حلو صدره منشرح يعامل الناس بالراحة، مش تعالى لا أوعد لحسن ها لا. اللهم من ولي من أمر أمتي شيء فرفق بهم فارفق به، ده من اللي بدعي؟ لا، لازم تصلي على النبي محمد. اللهم، يا ناس اسمعوا، يا عالم، يا صغير يا كبير، يا غني يا فقير، يا صاحب المصنع يا اللي شغال عند صاحب المصنع، الكل يسمع. اللهم من ولي من أمر أمتي شيء فرفق بهم فارفق به. اسمع بقى، النبي محمد دعا له لمن رفق بالأمة، ودعا على من شق على الأمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيدة عائشة: اللهم من ولي من أمر أمتي شيء فشق عليهم فاشقق عليه. خلي عيشته ضنك، ما عمره ما هيرتاح، ده عنده ملايين مش هيرتاح، ده صاحب إمارة مش هيرتاح، والله ما هيرتاح. اسألوه، اسأل صاحب الملايين، اسأل صاحب الإمارة. مش لازم يكون أمير يعني على بلد ولا على الدنيا كلها، ممكن يكون على 5-6 على 7-8 على حسب العمل. اسأل كده واحد بيشك على الناس بغير وجه حق، صدقني عمره ما يرتاح. أصل مش أيمن صدح اللي دعا، ولا عالم من العلماء المخلصين اللي دعا، ولا اجتمع أهل الأرض من الصالحين فدعوا الله، لا، إنما اللي دعا حبيبه وحبيبكم النبي محمد. اللهم من ولي من أمر أمتي شيء فرفق بهم فارفق به. ثم دعا النبي على من شق على الأمة: اللهم من ولي من أمر أمتي شيء فشق عليهم فاشقق عليه، خلي عشت ضنك في الدنيا، وطبعا هتبقى في الآخرة. الله أكبر. يبقى أول صورة من صور حمل الأمانة إصلاح المجتمع، إصلاح المجتمع. ولذلك حبيبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان دايما لما يشوف حد من الأمناء، لأن الأمين ده بيصلح المجتمع، وطالما صلح المجتمع هتنصلح الأمة، وسيدنا عمر كان بيخاف على الأمة، فكان دايما لما يعوز يدي مكافآت ما يدهاش لأهل الخيانة، ما يدهاش للناس اللي هم بيضيعوا الأمانة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في يوم من ذات الأيام يتفقد أحوال الرعية، لأنه عارف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمر على بيت فوجد أمامه امرأة عجوز قاعدة باللبن كده عمالة تخلط اللبن بالماء، بتغش المسلمين خيانة. فأمسكها عمر بن الخطاب وقال لها: أتغشين اللبن بالماء؟ بتغش اللبن بالمية؟ سبحان الله. فقالت: والله ما غششت، ما بغش. فخرجت ابنتها، بنت صغيرة كده لكن عندها أمانة عالية، خافت على المسلمين، لأن الغش ده خيانة، لأن الأمانة عكسها الخيانة. فقالت لأمها: أتكذبين على أمير المؤمنين وتحنسين في اليمين وتغشين المسلمين؟ إنها تفعل ذلك يا أمير المؤمنين. لكنها حلفت، فسيدنا عمر بن الخطاب بيصدق اللي بيحلف. انظر إلى ما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: بنت مين دي؟ ده بنتي. بنتك أنت يا بائعة اللبن يا اللي بتغشي؟ نعم، لكنها نبت طيب، نبت طيب. سيدنا عمر قال: لا، هذه الوردة وهذه الزهرة لا تترك، حتى لو كانت بنت بياعة لبن، حتى لو كانت بنت واحد بيباع الرصيف ترمس، حتى لو كانت بنت بنت بنت، الأعمال كلها شرف طالما بأمانة. فأسرع سيدنا عمر بن الخطاب إلى بيته وجمع أبناءه في اجتماع عاجل، قال لهم تعالوا انا لقيت لكم هديه، لقيت لكم كنز، بنت امينه. سبحان الله. قالوا له ماذا تريد يا امير المؤمنين؟ قال بنت بياعه اللبن، من منكم يتزوجها؟ فان لم يتزوجها احد منكم تزوجها ابوكم عمر. طبعا عاصم ابن سيدنا عمر بن الخطاب قال لا، انا اتجوزها انا وانقذ ابويا من المساله. لكن خلي بالك، ما تزوجها بهذا الغرض، انما تزوجها لانه استشعر ان امير المؤمنين عمر وضع يده فعلا على هديه، فتزوجها عاصم من اجل الله. تزوجها عاصم على كتاب الله وسنه رسول الله. فماذا كان النتاج؟ انجبت بنت جميله اسمها ليلى. كبرت ليلى وتزوجت عبد العزيز بن مروان، فانجبوا ولد سموه عمر، عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز. شفت النتاج الطيب؟ حكم الارض كم سنه؟ حكم المسلمين كم سنه؟ سنتين، يعني يزيدوا او يقلوا حاجه بسيطه، سنتين تقريبا. السنتين دول ملأ الأرض عدلا. لماذا؟ لأن عمر بن الخطاب اختار هدية ألا وهي الأمانة، وضعها في بيته، فخرج نتاج الأمانة عادل، يحكم الأرض بالعدل، انصلح المجتمع بسبب العدل وبسبب الأمانة. تعال شوف، ومن ضمن الأمانات أيضا وصورها نشر العلم والدعوة للدين. في ناس يا أخواننا مش عارفة التوحيد، في ناس يا اخواننا ما زالوا بيشركوا بالله سبحانه وتعالى ومش فاهمين. في ناس يا اخواننا ما زالوا يعتقدون غير اعتقاد النبي محمد، في ناس يعتقدون غير اعتقاد الصحابة، في ناس لا يدينون لله سبحانه وتعالى بالدين الخالص. نشر العلم أمانة على كل مسلم، وكل واحد على حسب مكانه. يعني على سبيل المثال، في واحد عنده ملكة في طلب العلم، في واحد عنده ملكة في إلقاء العلم على الناس، لكن ما عندوش إمكانيات، ما عندوش ماديات. ولذلك بنصح زي ما بنصح أساتذتنا وعلمائنا، إن طالب العلم ده الناس ناسياه في هذه الأمة، خاصة في هذه الأيام اللي إحنا في حاجة فيها لطلاب العلم، لأصحاب الفقه الصحيح الواضح الصريح. لأن التفقه في الدين ده عظيم يا إخوانا، هو معرفة الأحكام الشرعية الأصلية والفرعية على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة. خلي بالك المسألة، عاوزين نقف وقفة مع طلبة العلم، نساعدهم عشان نخرج جيل ينشر الأمانة بين الناس، ما نضيعش أمانة العلم ويطلع ناس تقول أشياء لا يمكن بحال من الأحوال أن يرضى عنها الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بين أيضا أنواع الأمانات الحق وبيان الحق، وخاصة في الدين. الله جل وعلا، خلي بالك الأمة مش هترفع عنا الغمة إلا إذا رجع العلماء كلهم إلى أن يبينوا الحق ولا يخشون في الله لومة لائم. قال تعالى في كتابه الكريم، اسمع الآية كده وركز، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. خلي بالك، اللي هيخبي حاجة من دين الله عشان يفوت الأمور مشكلة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، يلعنهم أي يطردهم من رحمته، ويلعنهم اللاعنون، يقولوا يا رب لعنهم. خلي بالك المسألة خطيرة، لكن في توبة لهم لو بيانوا الحق تاني، لو بيانوا الحق تاني ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. احنا محتاجين علماء يبينوا الحق حتى لو كان الثمن هيكون حياتهم، لأن الدنيا بتروح والحق بيبقى، والحق سبحانه وتعالى سيحكم بين العباد يوم القيامة بالحق. نضرب مثالا لأحد العلماء الذين يبينون الحق ولا يخشون في الله لومة لائم، والحمد لله منهم كثر في هذا الزمان إن شاء الله، وأحسب كل علماء الأمة اللي هم على السنة من أهل الحق وبيان الحق. النابلسي، الإمام النابلسي، تذكرون يوم أن أرسل إليه الحاكم فقبض عليه، الحاكم فقبض عليه، فلما أوقف أمامه، وخلي بالك نحن نقصد الحكام الفاطميين اللي كانوا يوم زمان اللي هم ملأوا الأرض بدعة وشرك ووصلوا كمان إلى الكفر والعياذ بالله منهم. فلما أرسلوا إلى الإمام النابلسي أوقف أمام الحاكم فقال له سمعت، اسمع بقى، شوف أهل الحق وبيان الحق أصحاب أمانات، قال يا نابلسي سمعت أنك قلت لو معي 100 سهم لألقيت 99 في نحور الصليبيين وسهم في نحور الفاطميين، أنت قلت كده؟ قال له لا والله ما قلت كده. قال له ما قلت إيه؟ قال قلت لو معي 100 سهم لألقيت بسهم واحد في نحور الصليبيين و99 في نحور الفاطميين. قال له ليه؟ ده دول عدو الأساسي. قال له لا، ما هو المنافقين أشد. لما يطلع ناس دلوقتي يقول لك احنا عايزين نلم الأمة، اللي بيتمسح في قبر ماشي، واللي بيسجد لصنم ماشي، واللي بيروح يتفطط ويقول لك ده ذكر النبي محمد ماشي، واللي عمال يسجد عكس القبلة ناحية المقابر في الحرم المكي والمدني ماشي، ده راجل يعني معلش في اللفظ ليس صاحب أمانة، إنما خاين. خاين لمين؟ خاين لله وخاين لرسول الله. لماذا؟ لأنه بيقول لك نجمع الأمة حتى لو كان على باطل. يعني إيه؟ يعني في ناس أصحاب عقائد فاسدة الناس بتدافع عنهم، بل بتدعي لهم، بل بتألف قلوب الناس عليهم، ومنهم اللي بيتجه ناحية قبر النبي محمد وعمر بن الخطاب مدفون مع النبي، فيدفل بعض الناس تجاه القبر، الله أعلم يقصدون أبو بكر وعمر أم يقصدون ماذا. وأسأل الله جل وعلا أن يغفر ويرحم لمن دافع عن النبي محمد وصحبه. الإمام النابلسي وقف أمام هذا الأمير وهذا الحاكم فقال له لا ده 99 عندكم أنتم وسهم واحد في نحور الأعداء. إنما بعض الناس يقول لك يا عم الشيعة وسنة كلها لم، عاوزين نلم كله، ما ينفعش. ولذلك في واحد من الناس اللي بيفهموا قوي اللي هم بيتبعوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أصحاب السنة بقى، أصحاب السنة اللي هو بياخد من النبي على طول، خلي بالك، ومن السلف الصالح، كان مرة في مسجد من المساجد فحطت الحذاء بتاعه تحت إبطه. بص بس شوف بعض الناس أصحاب العقائد الفاسدة طلعوا لنا منين دول مش عارف. حطت الحذاء تحت إبطه كده، ده هو الراجل اللي هو بيستقي بقى كل حاجة من قال الله قال رسول والسلف الصالح، وما بعدش عن الخط وعن الطريق. فحطت الحذاء تحت إبطه كده وماشي. فواحد شيعي بيقول له تعالى 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 تعالى، انت بأخوة بتقول بتدعي انك بتاخد من قال الله قال الرسول، طب اي دليل عندك على وضع الحذاء تحت الابط؟ قال له والله اصل كان في واحد شيعي سرق احذية الصحابة وهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال له شيعي سرق احذية الصحابة وهم مع النبي محمد؟ قال له اه. فالشيعي قال له هو كان في شيعي ايام النبي؟ انت بتضحك عليا؟ قال له امال انت طلعتوا منين؟ من اي طريق اتيتم؟ وبأي هدي اهتديتم؟ لما انت عارف كده وما كانش في شيء ايام النبي محمد طلعت منين؟ ليه؟ اذا قال الله قال الرسول والسلف الصالح، ربنا يهدي الجميع. الامام النابلسي وقف امام الامير والحاكم قال له بتقول ايه؟ قال له 99 عندكم وسهم واحد للصليبين. ليه؟ قال له عشان انتوا بتضيعوا الناس، الناس مش فاهمه حاجه. فاسمع رحمن الله وإياك، قاموا إلى هذا الرجل الذي قال بأمانة كلمة الحق وبينها فسلخوا جلده حيا. أحد الجلادين تاب فقال والله الذي لا إله غيره كنا إذا سلخنا قطعة من جلده نسمع التسبيح يخرج من جسده بقدرة الله، يقطعهم الجسم يقول سبحان الله، ده أصحاب أمانة. وفي ناس بقى في العلم للأسف الشديد ليسوا أصحاب حق، يتهمون الناس بالباطل. نحن لا نريد أن نداري الحق، ولا نريد أيضا أن يخرج علينا من يتهم الناس بالباطل، ولا يحدث في الأرض يعني سبحان الله يعني فساد، ولا يحدث في الناس فوضى. هذا لا يجوز، لا هذا يجوز ولا هذا يجوز، إنما نسير في اتجاه واحد، نصلح أنفسنا ونصلح أسرنا، ثم نصلح مجتمعنا، ثم نصلح أمتنا. تعال شوف بعض الناس بقى من أهل الفساد وأصحاب الكلمة اللي هم عمالين يوزعوا التهمات على الناس، وهم مكنش فاهمين حاجة للأسف. قاضي من القضاة وقف أمامه رجل، اسمع بس كده شوف الفرق بين النابلسي وهذا الرجل الجاهل اللي هو بتكلمش بأمانة. لأن واحد يداني ملزمة عجيبة جدا، يقول لي بص الملزمة ديت معمولة في أحد الدعاة وهو على رأس الدعوة، بل إنني أدين لله أنه من أفضل الناس الذين يعلمون ويعملون. وراني كده ورقة عجيبة جدا، قلت له تعالى تعالى بس فكرني بالراجل، أقول إيه ما هو زنديق، لأنه هو اتهم واحد بالزندقة. قاضي وقف واحد قدامه كده بيقول له أنت تعالى أنت بتشتكي مين؟ قال له بشتكي فلان ابن فلان. قال له بتشتكيه بإيه؟ قال أتهمه أنه زنديق. قال لماذا؟ القاضي بيقول له ليه؟ أنت بتقول على الراجل ده زنديق ليه؟ قال لأنه مرجئي، ركز، ناصبي، رافضي من الخوارج، يبغض معاوية ابن الخطاب الذي قتل علي بن العاص. ما تركز معاه وتوحد الله، ركز تاني بس، الرجل بيتهم بالزندقة واحد من الناس المسلمين. فالقاضي بيقول له انت بتقول عليه، قال له زنديق. قال له ليه زنديق ليه؟ ويا ما ناس بتتحدث في حق العلماء، ويا ما ناس بتتهم طلبة العلم، ويا ما ناس ويا ما ناس، لكنهم في الأصل هم أصل جهل. فاسمع اللي حصل، القاضي بيقول له انت بتتهم فلان بالزندقة ليه؟ قال له تعال، انه رجل زنديق لانه مرجئي ناصبي رافضي من الخوارج، يعني جمع له كل حاجة، يبغض معاوية بن الخطاب. مين معاوية بن الخطاب؟ الذي قتل علي ابن العاص، سبحان الله. فالقاضي قال له يا حلاوتك، يا سلام على الفهم والذكاء. قال له معاوية بن الخطاب اللي قتل علي ابن العاص؟ قال له آه. قال أحسدك على فهمك وعلمك أم أحسدك على معرفتك بالأنساب؟ يا سلام عليك يا فهامة يا علامة، أحسدك إيه؟ على العلم ولا أحسدك على معرفتك بالأنساب؟ معاوية بن الخطاب وعلي بن العاص. فأمر بجلد الرجل، لماذا؟ لأنه اتهم مسلم بالزندقة. دولي بقى مش أصحاب أمانة. وبعض الناس يكذبون ويخونون رسول الله. أرى بعض الناس يقولون في أغانيهم مثلا إن كانوا صادقين فأقول لهم اتقوا الله، كيف تخرجون بما يكره النبي بل حرم رسول الله، وتجيبوا الحاجات دي. إن كذبا على رسول الله ليس ككذب على أحد من الناس، ده النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. يطلع واحد يقول لك إيه حب الرسول يابا دوبني دوب، جاني في منام يابا ولبسني توب، وموسيقى شغالة، النبي حرم الموسيقى في الأصل، بتعاند النبي، هو النبي جالك لبسك توب؟ صادق في المسألة؟ يا رب اغفر للجميع، يا رب اغفر للجميع، أسأل الله أن يكون الجميع على الصدق. إذا المسألة ديت فيها خطورة أيها الأحبة الكرام. رابعا من أسباب، رابعا من الأشياء التي يجب أن نكون فيها أمناء، دعوة سائر الناس إلى الإسلام. لأن طبعا في بعض الناس إلى الآن يعتقدون أن نبيهم هو الميرزا غلام أحمد، ولسه أنا وإنت ما بيناش لهم. بعض الناس يمرغون جباههم عند قبر الحسين رضي الله عنه وأرضاه ويموتوا على كده، لسه ما بيناش لهم التوحيد. بعض الناس يطوفون حول قبور الموتى، ولسه برضه ما بيناش لهم، واحنا لسه بنتخانق، واحنا لسه بنقول فلان بيعمل وفلان بيسوي. ذكرت لكم الأخ مصطفى اللي أعلن إسلامه، هو وزوجته والتلات أولاد، علمناه نص الفتحة، يا دوبك شال هم الدين وخرج. أول ما طلع بره اتصل بيا بالتليفون بعدها بساعة بالظبط، السلام عليكم يا شيخ. المترجم بتاعه بيقول لي مصطفى عاوز يقابلك. قلت له ليه، هيرجع في الإسلام تاني ولا إيه؟ قال لا، ده راح جايب كده أسرة هولندية وعرض عليها الإسلام فآمنوا، أسرة أجنبية فعرض عليها الإسلام فأسلموا بنصف الفاتحة. يبقى احنا المفروض ما نسكتش، لأن كل حاجة عندنا أمانات، سواء كانت فلوس، سواء كانوا أولاد، سواء كانت الأب والأم عندنا أمانة وإحنا عندهم أمانة. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، حتى الزوج راعي على زوجته. خلاش تتدرج، خلاهاش تسمع أفلام فيها عري ولا أغاني فيها مجون، ولا الأولاد يخرجوا معاندين لله والرسول. والزوجة تهيئ البيت، تهدأ، تسكن، تخلي الرجال ماشية في الشوارع. عاوزين نخلي الرجال يفهمون مقاصدهم. الكلام ده يجب أن يكون على الجميع، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. حتى الخادم راعي عند سيده ومسؤول عن رعيته على ماله، أمين على المال. بس قبل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للخادم ارعى مال سيدك، قال لصاحب المال ارعى الخادم اللي عندك، ما تخلوش ينسى الصلاة. زي ما انت بتحافظ على فلوسك، بص العمال اللي عندك بيصلوا ولا لا. ده انت بتخاف لا يتسرق من فلوسك، كم لما يتسرق من صلاة، من الصلاة لله. واحد هيقول لك يا عم الحاج اصل ما لناش دعوة بالصلاة، احنا ما لناش دعوة، احنا اهم حاجة عندنا المال. نقول لك لا، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. زي ما بتخلي الناس تتجسس لك عشان تنقل لك الاخبار عشان فلوسك، الصلاة. واحد يقول لي في اماكن ما نقدرش نسيب فيها المكان، واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله، كل حاجه ديت معروف. لكن وقت الصلاه صلاه. انا دخلت مؤسسه عجيبه جدا في الغربيه في حته اسمها شرشاب، مؤسسه عجيبه جدا ما شاء الله، الناس اصحابها بسم الله ما شاء الله، وقت الصلاه صلاه، سيب اللي في ايدك والخسار عليا. وعامل نقاط للعمال يدوم عليها مكافئات، الصلاه بالذات خمسه وكل حاجه نقطه. انما احنا هيجي لنا نقطه في حته تانية، أسأل الله العفو والعافية. فالله أسأل أن يعيد الأمة إلى أمانة القول والعمل. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول استودعتكم الله دينكم وأمانتكم، وإحنا نضيع. الموضوع خطير لكنني لا أستطيع أن أتوقف إلا عند القليل. تعالوا نشوف رد الأمانات بسرعة. إن من ضيع الأمانة سيحمل أمانته من نار جهنم. الوقت ينسحب من تحت أقدامنا. طب نرد ازاي الأمانات؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قصة عجيبة لمن أكل المال بالحرام وسرق مال الأيتام. راجل كان يصادق رجلا فقال له يا أخي إني أشرف على الموت وأستشعر بذلك وأنا في مرض شديد، فهذه أمانة لديك اليتامى أولادي، فإن قمت من مرضي استرددت الأمانة، وإن لم أكن من مرضي أعطي الأمانة لليتامى. قال له ماشي يا صاحبي، هات يا عم. صدق ربنا، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، سبحان الله. قال له هات، فخذ. مات الرجل، حد يعرف ان عنده الامانه؟ الراجل قبل ما يموت قال يا اولادي انا سيب لكم امانه عند صاحب فلان، سبحان الله. فاتجه اليتامى الى عمهم، يا عمي والدنا اخبرنا عند موته ان الامانات عندك فلوسنا. قال له اطلع بره يا ولا، جعلوني مجرما، الكلام اللي كنا بنسمعه زمان. خرج الاولاد قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اسمع ماذا يقول الله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم. يا عم عاوزين فلوس؟ لا، أبوك ما سابليش حاجة، كبرت تجاراته وربنا وسع عليه، بدل المعارض محلات وملك وأصبح عنده الملايين، لكن الله جل وعلا أصابه بمرض. والله قصة حقيقية، خرج المرض على جسمه والحرام الذي أكله على هيئة قشر متعفن يملأ المكان عفنا ونتا في الريح. سبحان الله، أولاده ما بقوش عارفين يأكلوه، يرمون الأكل من بعيد، حتى كتب الله له موتا فما جرأ مغسل على أن يدخل على جثته ليغسله، فألقوا عليه الماء من بعيد ثم جعلوه في مخاض من الطين وسحبوه وألقوه في قبر جيفة متعفنة من قبل أن يدفن. الأمانة يا صاحب الأمانة. واحد يقول لي يا عم طب نردها ازاي واحنا احيانا ما بنعرفهاش؟ اسمع بس، واحد الله لا اله الا الله. الامانه بسرعه كده، اما معلومه هي على اربع احوال، عشان بعض الناس سالوني في الحاجه دي. معلومه القدر، معلومه الصاحب، يعني واحد له 1000 جنيه توديه له، معلومه القدر معلومه الصاحب، او معلومه القدر مجهوله الصاحب. يعني واحد عارف ان القدر اللي سرقه 1000 جنيه لكن مش عارف صاحبه مين، في الشارع كده في اتوبيس راح ناتشو وطالع يتصدق من اجله، طب الاولانيه تعود لصاحبها لو قدر. ممكن تكون غير معلومه القدر ومعلومه الصاحب، نقدر على الاكثر، لو قال 1000 ولا 500 يخليها 1000. ممكن تكون غير معلومه القدر، غير معلومه الصاحب، وديت بقى بتاعت ممكن يكون ممثل كان بيمثل واغاني وافلام وعري ودعاره ومش عارف ايه والكلام ده، وبعدين انت بيعمل ايه الكلام ده هنبقى نقوله. لكن انا بقول الاول في العنصر الاخير عشان اختم، معلومه القدر معلومه الصاحب، معلومه القدر معلومه الصاحب. هيقول لك مش قادر اوصلها له، ما انت عارف انها 1000. واحد جالي بيقول لي انا سرقت 1000 جنيه من واحد، قلت له رده له. قال لي ازاي؟ لو بعته في البسطه ممكن يروح، لو حطيته تحت الباب ممكن ما يوصلوش. طب ما تصدق يا شيخ. قلت له انت بتستسهل، حاول توصله له. قال مش قادر يا شيخ. قلت له انت سرقته ازاي؟ قال لي فننت لحد ما سرقته. قلت له فنن لحد ما ترجعه. قال لي خلاص يا شيخ. قلت له عارفك؟ قال لا مش عارفني. قلت له اتصرف بقى، انت عارفه؟ قال لا ايه عارفه. راح مأجر 2 مصورين، اتوحد الله رب العالمين، اجر 2 مصورين كده وادى لكل واحد 10 جنيه وقال لهم تعالوا معايا. رايحين فين؟ قال هروح على فلان دهوت في قلب البيت بتاعه. وراح مخبط عليه، مين؟ قال له احنا التلفزيون افتح. فتح بقى لقى 2 مصورين شغالين وبتاع. قال له عندك 4 علب سمنه مش عارف ايه؟ قال لا مفيش. طب 4 علب بتاعت بلوبيت مش عارف؟ قال لا مفيش. الله، ما عندوش حاجه خلاص، احنا عايزين نكسبه يا اخوانا. طب عندك 4 علب كبريت؟ قال لا مفيش. قال ايه الحكايه دي؟ قال له برافو، انت افقر واحد قابلناه، خد 1000 جنيه اهو اجري يا ابني انت وهو. وراح طالع جري ورد الأمانة. زي ما عرفت تخلصها يا حبيبي بالفن رجعها بالفن. سبحان الله. اسمع الآية واختم وخليها في قلبك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أسأل الله لي ولكم الشفاء والعفو والعافية، رحمنا الله وإياكم وتقبل منا صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نحبكم جميعا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آه.